بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه الثالث المرتبط بالبحث في الأصول. قال: وجه العناية بالأصول ومدى دلالتها على الوثاقة. تقدم قلنا أن في كلمات العلماء وفي الأحاديث المذكورة التي ذكر منها السيد بن طاووس والشيخ البهائي والشهيد الثاني وغيرهم أنه يستفاد ثلاثة أمور في كتاب الأصل. أولا، يستفاد أن الكتاب أن كتاب الأصول هم من خواص الأئمة. تقدم كلام الذي نقله السيد بن طاووس في الحديث أنهم كانوا من خاصة أبي الحسن الإمام الكاظم، هذا من جانب، فهذا مدح للمؤلف. من جانب ثاني، أنه الرواية الواردة في التي نقلها السيد بن طاووس وغيره أنهم كانوا ينقلون ما ينطق الإمام لفظا بلفظ، كانت العبارة هكذا: فإذا نطق أبو الحسن كلمة بكلمة أو أفتى بنازلة أثبت القوم ذلك في كتبهم. هذا يدل على تثبتهم وأنهم ينقلون اللفظ ولا ينقلون المعنى، دققوا، وهذا يدل على التثبت الموجود عندهم في الأصول. من جانب ثالث، الاعتبار والاعتماد عند المشهور العلماء على هذه الأصول، وهذا يدل على هذا المعنى كلمة الشهيد الثاني في شرح البداية. فثلاثة أمور نستفادها من أصحاب الأصول. فلذا يقول المصنف: إن من الواضح أن احتمال الخطأ والغلط والسهو والنسيان وغيرها في الأصل المسموع شفاها عن الإمام عليه السلام أو عمن سمع منه أقل منها في الكتاب المنقول. يعني أنت تسمع وتنقل وتثبت، لماذا؟ لتطرق احتمالات زائدة في النقل عن الكتاب، لأنه إذا أنت تنقل من كتاب احتمال أنه تنقل سهوا بخطأ. فالاطمئنان بصدور عين الألفاظ المندرجة في الأصول أكثر، والوثوق به آكد. وهذه قلنا أشرنا إلى النقطة الثانية، التثبت في الأصول. ولذا كان الأخذ من الأصول المصححة المعتمدة أحد أركان تصحيح الرواية. هذه إشارة إلى النقطة الثالثة، وهي اعتماد الأصحاب على روايات الأصول، كما قال المحقق الدامات وصرح به المحقق البهائي في مشرق الشمسين وغيرهما، حيث ذكر فيه، يعني الشيخ البهائي، بعض ما يوجب الوثوق بالحديث والركون إليه، منها وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة، ومنها تكرره تكرر الحديث الذي يراد اعتباره في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة، ومنها ومن القرائن الوثوقية وجود الحديث الذي يراد اعتباره في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة التي أجمعوا على تصديقهم أو تصحيح ما يصح عنهم. ولا يخفى أن هذه الميزة ترشحت إلى الأصول من قبل المثابرة الأكيدة على كيفية تأليفها، لقلنا بأنهم كانوا يكتبون ويدونون كلما نطق الإمام عليه السلام بلفظ، فهذا دليل على تثبت أصحاب الأصول والتحفظ على ما لا يتحفظ عليه غيرهم من المؤلفين غالبا. ويظهر من الشيخ الطوسي رحمه الله أن الأصول الأربعمائة مما أجمع الأصحاب على صحتها وعلى العمل بها، وهذا إشارة أيضا إلى النقطة الثالثة. قال المولى التقي المجلسي: ذكر الشيخ في دباجة الاستبصار أن هذه الأخبار المستودعة في هذه الكتب الأربعة مجمع عليها في النقل، والظاهر أن مراده أنهم أخذوها من الأصول الأربعمائة التي أجمع الأصحاب على صحتها وعلى العمل بها. وذكر الشيخ أيضا في مبحث التعادل والتراجيح من العدة أن رواية السامع، واحد يسمع، ها، تقدم على رواية المستجيس اللي يأخذ بالإجازة، يروي الرواية بالإجازة، هذه أدون من مرتبة الراوي بالسماع. وهذا في علم الدراية يفصلون في بابي في آخر الفصول، عادة في علم الدراية يقولون في بابي كيفية نقل الحديث، كيفية حفظ الحديث ونقله، يجون يقولون طرق مختلفة، عن طريق السماع، عن طريق المناولة، عن طريق الإجازة، عن طريق الوجادة وما شابه. قال: إلا أن يروي المستجيز أصلا معروفا أو مصنفا مشهورا، فهنا تكون إجازته مقدمة على سماع غيره. ودلالة هذه العبارة على شدة الاهتمام، اهتمام العلماء الحديث. نعم، فتكون إجازته مقدمة على سماع غيره. إجازته، إجازة الأصل أو المصنف المشهور، مقدمة على سماع غيره، يعني مخالفة للقاعدة. المفروض يقدم السماع على الإجازة، لكن ولكن إذا تجيز حديثا من أصل مشهور، من أصل معتبر، من مصنف مشهور، يقول هنا إجازتك مقدمة على السماع. ليش؟ شنو السبب؟ السبب لأن الأصحاب اهتموا اهتماما حثيثا بالأصول المذكورة. ودلالة هذه العبارة على شدة الاهتمام بالأصول المدونة من قبل أصحاب الإمام أئمة عليهم السلام ظاهرة. لكن إذن الأصول، الأحاديث المستخرجة من الأصول معتبرة، بل تدل على، تدل الرواية من الأصل على أن هذه الرواية موثوق بصدورها. انتهينا. لكن السؤال هنا: هل مؤلفي الأصول معتبرون؟ لهم اهتمام، لهم مدح، لهم توثيق لأنهم ألفوا الأصول؟ هنا أكو في المسألة خلاف، أكو عندنا 3 أقوال في المسألة. قول أنه لا يدل على شيء إلا اللهم أقصى ما يدل على مدح، ما يعني على مدح لا يصل إلى درجة الحسن المذكور وين في تصنيف الحديث، من باب أن الحديث الحسن أنه إذا كان الراوي ممدوحا ما يصل إلى هذا الدرجة، وهذا إلى هذا الرأي مالأ الوحيد البهبهاني. القول الثاني أنه لا، أن هذه الروايات، أن هذا هؤلاء الرواة يدل على كونهم ممدوحون مدحا معتبرا، بل يصل أحيانا إلى درجة الوثاقة، بل أكثر من ذلك. وأكو رأي ثالث اللي هو يقول أصلا لا تدل لا على التوثيق ولا على المدح بمختلف أنواعه، بمختلف أنواعه. المصنف تقريبا يميل إلى رأي الوحيد البهبهاني اللي هو القول الأول، أنه يفيد المدح بس مو المدح الاصطلاحي عند علماء الرجال. قال: أما دلالة كون الرجل ذا تصنيف أو ذا أصل على وثاقته، يعني تدل كون الرجل على ذا تصنيف أو ذا أصل على وثاقته ومدحه، فغير معلومين، يعني على وثاقته ومدحه الاصطلاحي فغير معلومين عند المصنف. لماذا؟ لأن كثيرا من مصنفي الأصول مالوا إلى المذاهب الفاسدة كالواقفية والفطحية. بس هذا مو دليل، راح يجي إن شاء الله نناقش، هذا مو دليل. احنا نريد نقول أن هؤلاء ممدوحون معتبرون، إذا كانوا من الإمامية فهم معتبرون وممدوحون عند الإمامية، وإذا كانوا من الواقفية فهم ممدوحون باعتبار أنهم شنو؟ واقفية. واقفية ممدوحون عندنا، يعني احنا ما عندنا واقفي ممدوح، ما عندنا واقفي ثقة، ما عندنا عامي ثقة، عامي ممدوح، ما عندنا كتب. الآن حفص بن غياث عامي بس كتبه معتبرة عندنا، السكوني عامي على رأي المعروف المشهور لكن أحاديثه معتبرة، ابن عقدة زيدي جارودي إلى أن مات ولكن كتبه أحاديثه معتبرة. ماكو دليل هذا، ماكو مناقشة، ماكو مضادة بين أن نقول أن فلان ممدوح ومن جانب آخر هو شنو؟ واقفي أو هو زيدي أو ما شابه. إحنا ما نقول هو عادل، لا، نقول ممدوح بمعنى أن روايته يسكن إليها، هذا هو، هذا معنى المدح، أن فلان ممدوح يعني لا يتعمد الكذب، هذا معنى، مو معنى أنه عادل، لا خلص هو واقفي، خلص هو فاسق كافر إلى آخره، هو زيدي كذلك، هو عامي كذلك، ما عندنا إشكال فيه من جانب العقيدة، بس من جانب النقل نقول هو ممدوح من جانب النقل، هذا، وهذا هو الرأي الصحيح. وتقدمت العبارة أنهم كانوا من خواص أبي الحسن موسى عليه السلام، تعبير صريح في المسألة. قال لأن كثيرا من مصنفي الوصول مالوا إلى المذاهب الفاسدة كالواقفية والفطحية وإن كانت كتبهم معتمدة، وذلك لأن مصطلح الصحيح عند القدماء غيره عند المتأخرين، ولا تستتبع صحة حديث رجل عند القدماء وثاقته عندهم كما ذكر في كتب الدراء. يقول نعم سلمنا بذلك، بس تصحيح رواياته وكونه صاحب أصل باعتبار أنه من خواص الأئمة ومتثبت وضبط في النقل، هذا يدل على أنه ممدوح في النقل. لا تقولوا بالوثاق، لا تقولوا بأنه فلان وفلان ثقة، قولوا بأنه ممدوح في أقل الدرجات. وهذا باصطلاح بعض العلماء يسمونه بالقوي، الحديث القوي، وهو حديث غير الإمامي الممدوح، لأنه حديث غير الإمامي الثقة يسمى بالموثق، حديث غير الإمامي الممدوح عندنا يسمى بالقوي عند بعض العلماء. قال الوحيد في فوائده: ثم أعلم أنه عند خالي يعني علامة محمد باقر المجلسي، بل وجدي أيضا المولى التقي المجلسي، بل أكثر من ذلك، أنا أذكر لكم بعد أكثر من هذا. مثلا عندنا السيد أحمد العاملي متوفى 1060 للهجرة، غير المجلس الأول والمجلس الثاني. بعد عندنا الفاضل الخاشوئي، عندنا السيد مهدي بحر العلوم، المرزا النوري.
هذا الوحيد البهباني؟
لا، الوحيد البهباني ينقل عن منه؟
عن خاله وجده
اللي هو علامة المجلسي ووالده المولى التقي. بعد إضافة إلى المجلسيان منو قلنا؟ السيد أحمد العاملي، الفاضل الخاشوئي، السيد مهدي بحر العلوم، المرزا النوري، المولى رفيع الجيلاني، الشيخ محمد جعفر الكرباسي وغيرهم، واي أكو بعد. قالوا بأن الراوي إذا عد من أصحاب الأصول فهذا نوع مدح، رح يجينا على كلمة أغا بزرق الطهراني أيضا، هذا من ألفاظ المدح. لاحظ، قال: ثم اعلم انه عند خالي بل وجدي ايضا على ما هو ببالي ان كون الرجل ذا اصل من اسباب الحسن. الحسن يعني شنو؟ هنا لي واقع الاشتباه. معنى الحسن في كلام المجلسي الاول والمجلس الثاني، الحسن بمعنى المدح العام، واحنا نتصور انه الحسن يعني شنو؟ انه امامي ممدوح، هيجي معنى الحسن، الحديث الحسن. زين، اذا نجي نلاحظ في بعض مؤلفي الاصول نشوف انهم واقفيه فطحيه، شو يقولون هنا في هذه الحاله؟ نقول لا، المقصود من اسباب الحسن يعني شنو؟ او اسباب الحسن بمعنى اسباب المدح، ومدح كل انسان بحسبه. شوفوا احنا هو المشكله شنو؟ الوحيد البهباني اللي وقع فيها لما نقل عن خاله وجده، قالوا انه من اسباب الحسن، تصور شنو؟ تصور الحديث الحسن، تصور قصد المجلس الاول والثاني وهؤلاء الجمله من الاعلام قصدهم شنو؟ يعني الحديث الحسن، يعني هو امامي، كل صاحب اصل هو امامي ممدوح. بينما يقول هذا يناقض ما معروف الان ان بعض اصحاب الاصول من الواقفيه. بينما إذا حملنا العبارة من أسباب الحسن بمعنى من أسباب المدح، وهي عبارة صريحة، شوف التعبير شو يقول؟ يقول من أسباب الحسن، مو دا يقول من ألفاظ الحسن الحسن. قال أن كون الرجل ذا أصل من أسباب الحسن بمعنى، خلوا عندكم في بالكم بمعنى المدح، مو الحديث الحسن وهو حديث الإمام الممدوح.
يعني الوحيد كان يظن لا الحديث الحسن،
ها يتصور المقصود الحديث الحسن، فلذلك يجي يشكل بهذا الإشكال الآتي. بينما إذا فسرنا العبارة من أسباب الحسن بمعنى أسباب المدح، أعم من أن يكون إمامي أو غير إمامي، هذا الإشكال التالي لا يأتي هنا. ولذا شوف الوحيد شو يقول: وعندي فيه تأمل. لماذا؟ لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة وأضعف من الآخرين. لاحظوا وين إجا إشكال الوحيد بابا، باعتبار أنه فسر الحسن بمعنى الحديث الحسن، بينما إذا كان مفسر بمعنى المدح بعد هذا الإشكال ما يجي. قال: وإن كانت وأضعف من ذلك، كلام الوحيد، كون الرجل ذا كتاب إيه نعم، ذا كتاب ميدل على أنه ممدوح، باعتبار أنه إنسان يكتب كتاب لا يعتبر أنه ممدوح، قد يكون كاتب كتاب فاسد، فاسد المعاني، خلط فيه السمين والغث. نعم قال: وأضعف من ذلك كون الرجل ذا كتاب من أسباب الحسن، ولكن الظاهر أن كون الرجل صاحب أصل يفيد حسنا للحسن الاصطلاحي بالمعروف الحسن الحديث الحسن. إيه نعم هذا هو المقصود. نعم شوفوا، لذلك يجي يرجع الشيخ الوحيد يقول: ها إذا كان قصدكم هذا الحسن لا بالمعنى الاصطلاحي اللي هو معنى الإمام الممدوح، إيه هذا مقبول، هذا مقبول هذا الكلام، ولكن الظاهر أن كون الرجل صاحب أصل يفيد حسنا للحسن الاصطلاحي، وكذا كون
الاصطلاحي اللي هو المدح
اللي بمعنى شنو رواية الإمام الممدوح، مو هذا قصدهم، مو قصدهم أن فلان صاحب أصل يعني لازم يكون إمامي ممدوح، يقول إيه نعم هو هذا الريد، هو هذا المقصود، مو أنه إمامي ممدوح، بل إنما هذا الشخص ممدوح. هسه مرة يكون إمامي فحديثه يسمى حسن، ومرة يكون غير إمامي حديثه سما قوي. وكذا كونه كثير التصنيف وكذا جيد التصنيف وأمثال ذلك، أن هذه التعبيرات تفيد المدح العام مو تفيد المدح الاصطلاحي المعروف بالإمامي الممدوح، بل وكونه ذا كتاب أيضا يشير إلى حسن ما، إلى حسن ما، ولعل ذلك مراده مما ذكروا. وذلك بالأخير صح التفسير، شوف رجع للتفسير قال: ها المقصود إذن أنهم من أسباب الحسن بمعنى أسباب المدح العام. هسه نعم إذا كان الرجل إمامي فهو ممدوح فحديثه حسن، وإذا كان صاحب الأصل غير إمامي فهو ممدوح فيكون حديثه قوي، إذا فسرنا القوي بأنه رواية الغير الإمامي الممدوح، أما رواية غير الإمامي الثقة يسمى بالموثق. فما ذكره المحقق الطهراني في ذريعة من قول أن قول أمة الرجال في ترجمة أحدهم أن له أصلا يعد من ألفاظ المدح، يجب حمله على ما أفاده الوحيد بمعنى أنه يكشف عن وجود مزايا شخصية فيه من الضبط والحفظ والتحرز عن بواعث النسيان والاشتباه والتحفظ عن موجبات الغلط والصواب. هو هذا المطلوب، هو هذا المدح، لعشان شو نريد من المدح؟ أن يكون متثبت ضابط لا يكذب لا يسول الآخر، لا بمعنى وثاقته وعدالته وصحة مذهبه. نعم هذا هو المقصود، مو المقصود إذن أنه فلان عادل صاحب الأصل، ليش؟ لوجود الفاسدي المذاهب. هذا تمام الكلام في معرفة الأصل والتصنيف والنوادر. فيتلخص عندنا أن صاحب الأصل ممدوح، ممدوح بمعنى شنو؟ بمعنى لا بمعنى المدح الاصطلاحي الذي يراد منه أنه إمامي ممدوح، فحديثه يكون من الحسن، بل يراد منه المدح العام إن كان إماميا فحديثه حسن وإلا فقوي، وإلا فقوي. هاي فد انتهت البحث. هسه بالأخير يقول الفائدة 14، هسه على قولتهم يقولون كل شيء ختامه مسك، لكن ما أدري الشيخ المصنف ختم هذه الأبحاث بالتطرق إلى علم الرجال عند العامة، ما أدري شلون ختام. فيكون حديثه من القوي، يكون حديثه من القوي، قلنا القوي الحديث القوي بمعنى اصطلاح عند اصطلاح المتأخرين وهو رواية غير الإمامي الممدوح، وإلا يعني احنا عندنا صحيح وموثق وحسن وضعيف، وعندنا اصطلاح خامس عادة ما يستعمل كثيرا اللي هو يسمونه بالقوي. ولذلك الشيخ البهائي ما يقسم الحديث إلى 4 أقسام، يقسم إلى 5 أقسام، يضيف القوي، وهذا فعلا هو هذا تتمة الاصطلاح. لأنه شوفوا الراوي إما إمامي أو غير إمامي. الإمام إما ثقة فهو حديث صحيح، وإما ممدوح فحديث شنو يكون؟ حسن. غير الإمام إما ثقة فهو موثق، إما ممدوح. زين وين غير الإمام الممدوح؟ ما جايبين اصطلاح خاص له. فلذلك نحتاج إلى نخلي اصطلاح خامس اللي هو القوي. أما إذا لم يكن لا موثقا ولا ممدوحا بل ضعيفا فهذا يعتبر من قسم الضعيف. فتمامية القسمة بخمسة اصطلاحات مو بأربعة، بتقسيم الحديث إلى خمسة أقسام مو بأربعة، هذا تمامية التقسيم حقيقة. بس هذا مو بحثنا احنا في علم الرجال، هذا بحث تفصيلة في علم الدراية، يعني مو من اختصاصات علم الرجال أنه يقسمون ويصطلحون. البحث في الاصطلاحات الحديث هذا يرتبط في علم الدراية. قال الفائدة الرابعة عشر في حاجة أهل العامة إلى علم الرجال. قد وقفت على دلائل الحاجة إلى علم الرجال في التمسك بالروايات المروية عن النبي، هذا سفت سر التاريخي أنه شون بدأت الحاجة عند العامة إلى علم الرجال، وشون أسباب الوضع، وشون صارت عمليات الوضع في الحديث والتزوير، والكتب بعض الكتب المهمة عندهم في علم الرجال وعلم التراجم. هاي فقط سر التاريخي، ما أصلا يعني إلا داعي أنه يبحث عنه حقيقة في هذا، وخصوصا في ختام الكتاب. على كل حال أي بالنتيجة باب التقريب، قد وقفت على دلائل الحاجة لعلم الرجال في التمسك بروايات مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرة عليه السلام الواردة في كتب أصحابنا الإمامية، وعرفت المصادر التي يجب الرجوع إليها في تمييز الثقات عن الضعاف. وأما ما يرويه أهل العامة عن النبي الأكرم صلوات الله عليه أو الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فالحاجة إلى علم الرجال فيه أشد وألزم، وذلك لوجوه. أولا، إن الغاية السياسية غلبت على الأهداف الدينية، فمنع الخلفاء يعني خلفاء الطاغوت خلفاء الشيطان من كتابة حديث الرسول صلى الله عليه وآله وتدوينه بعد لحوقه بالرفيق الأعلى، ودام هذا النهي قرابة قرن من الزمن إلى أن آل الأمر إلى الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز سنة كذا، فأحس بضرورة كتابة الحديث فكتب إلى أبي بكر بن حازم في المدينة، قضية سر التاريخي، قال انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وآله، ولتفشل علمه ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم، يعني من لا يعلم يتعلم، أو حتى يعلم من لا يعلم مثلا، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. كلمة لطيفة حقيقة، العلم لا يهلك حتى يكون سرا، إذا سريت بالعلم فهذا هلاكه حقيقة. زكاة العلم إيش؟ نشره، أما كتمانه فهذا نهاية للعلم. ومع هذا الإصرار المؤكد من هذا الخليفة الأموي لم تكتب إلا صحائف غير منتظمة ولا مرتبة إلى أن زالت دولة الأمويين وقام دولة العباسيين، وأخذ أبو جعفر بمقاليد الدوانيقي بمقاليد الحكم، فقام المحدثون في سنة كذا بتدوين الحديث، قضية مالك لما كتب الموطأ وما شابه. كانت للحيلولة من كتابة الحديث آثار سلبية جدا، لأن الفراغ الذي خلفه المنع أوجد أرضية مناسبة لظهور الدجالين والأبالسة من الأحبار والرهبان من كهنة اليهود والنصارى، فافتعلوا أحاديث كثيرة نسبوها للأنبياء عامة صلوات الله عليهم وإلى لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله خاصة. وهذه الأحاديث هي المروية المرويات الموسومات بالإسرائيليات والمسيحيات بل المجوسيات، وقد شغلت بال المحدثين قرونا وأجيالا وهي مبثوثة في كتب التفسير والحديث والتاريخ، قضية كعب الأحبار أبو هريرة إلى آخره، بل هي حلقات بلاء حاقت بالمسلمين. أرجو إلى أن يقول إفراز هذه المرويات عن نصوص صحيحة، وقد بحثنا عن الآثار السلبية في أبحاثنا حول الملل والنحالة، فأمنية ما تتحقق مع شنو ابتعاد القوم عن أهل البيت حقيقة. إذا رجعوا إلى الحق واهتدوا إلى أهل البيت أي نعم هنا نتأمل منهم شيء، أما بعد ضلالهم واستمرارهم على الضلال ها والنفاق فلا ترجو منهم شيئا. الثاني، إن وضع الحديث والكذب على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الثقات من صحابته والتابعين لهم إحسان كان شعار الصالحين وعمل الزاهدين، يعني المتسمين بأهل الصلاح والزهد، حقيقة مو أهل الصلاح مو أهل زهد ذولا، ولكن هذول شنو هذول المتصوفين وما شابه، يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى ولا يرون الوضع والاختلاق منافيا للزهد والورع. يقولون أنا أسوي لي أنتج لي حديث، شايفين هاي بعض الأحيان تجيك بعض الأحيان هيك انه حديث. هسه هاي مرت قضيه مال نوروز، ها تشوفون بالواتسابات بالكذا 100,000 منقبه صارت الحديث يوم نوروز. منين مصدره بالاخير؟ شنو كاتبين؟ بحار الانوار العلامه المجلسي. وين جايب هذا؟ ماكو شيء. انا عندنا قضيه نوروز حديث حديثين مو وايد. ها يعني قضية حديث حديثين. أنت لو تشوف أني جابولي يمكن فد شو أقول لك، فد 4-5 صفحات فضائل ما أنزل الله بها من سلطان.
في حديث روايات عينها يعني مناسب
في حديث
النتيجة
حديث بحار الكرة أن هي باب التغيير.
بس بالنتيجة لا، أنت لو تشوف أنه أنجى الله نوحا، وأنه هيجي وأنه هيجي، وأنه إبراهيم طلع من النار، كله بيوم نوروز صار. لاحظ شلون؟ هسه هذا الشخص اللي اول شخص اللي كتب هيك امور شنو تفكيره كان؟ هذا يجوز انه تفكيره يريد يبين انه يريد يصلح الناس، يمكن يريد الناس تتقرب الى الله، يمكن اقول. بس سوى هيك خدعه على مود شنو؟ يقشمر الناس من هذا، يقربهم الى الله، فيتصور ان الزهد والصلاح يدعوه الى وضع الاحاديث. لاحظ قال: ولا يرون الوضع والاختلاق منافيا للزهد والورع، كل ذلك لأهداف دينية من دعم مبدأ أو تعظيم إمام أو تأييد مذهب. هسا إذا أحسن الظن بهم، أما إذا قصد دينار ودرهم وسياسة وتزلف إلى الحكام هذا بعد قضية ثانية. بعد روى الخطيب البغدادي عن الرجالي المعروف يحيى بن سعيد القطان، هاي عدهم من علمائهم، قال ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. شلون بعد يسميهم صالحين؟ لا ويروي السيوطي عنه أيضا قال: ما رأيت، يعني ابن قطان، ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير والزهد. ومن أراد أن يقف على كيفية عمل الوضاعين ومقاصدهم ونماذج من أحاديث الموضوعة فليرجع للكتابين التاليين: الموضوعات الكبرى في 4 أجزاء الشيخ أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، هذا اللي سبط الجوزي صاحب التذكرة الخواص. بس هذا الكتاب حقيقة فيه بعض الأمور الصحيحة، مثلا يبين بعض الأحاديث الموضوعة الحقيقية، ولكن أغلب الأحاديث اللي يتهمها بالوضع ترجع إلى فضل أهل البيت سلام الله عليه، لأنه تنافي مذهبا. فواحد يحتاط لازم في هذا الكتاب. المصنف كان لابد عليه أنه يبين النصب اللي موجود عنده. ابن الجوزي أنكر كثير من الأحاديث الواردة بأسباب واهية، يعني حتى على مبانيهم السندية. أنا حقيقة مراجع بعض الأحاديث اللي مرتبطة بفضل أهل البيت لابن الجوزي اللي أسقطها ونسبها إليها بالوضع، وكانت أسباب واهية ليست بصحيحة. وقد ذكر المؤلف الأحاديث الموضوعة وراد الاستقصاء ولم يوفق له، لأنه عمل كبير لا يقوم به الجانب التحقيقية. الآلة المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي أيضا إلى غير ذلك من كتب المؤلف في هذا المضمار. هذا السبب. إذن السبب الأول كان شنو؟ الغايات السياسية في منع الحديث. السبب الثاني للحاجة إلى علم الرجال هو وجود الوضاعين من أهل الصلاح والزهد. السبب الثالث وهي قضية السلطة الأموية والنشر العقيدة الفاسدة في قبال العقيدة الحق. يعني ممكن إذا أريد نخلي أسباب، السبب الأول سبب السياسي، السبب الثاني السبب نقول السبب يعني نقول التصنعي، ها السبب الثالث السبب العقائدي. قال أن السلطة الأموية كانت تدعم وضع الحديث بشدة وحماس ما في تلك الأحاديث مزورة من تحكيم عرش الخلافة وثباته، خصوصا إذا كان الوضع في مجال مناقب الفضائل كذا، وبالأخص الأمويين منهم، مو فقط للسياسة، للسياسة يريدون يبطلون عقيدة الناس. هذا معاوية بن هند آكلة الأكباد كتب العمال في الآفاق: لا تجزئوا لأحد من شيعة علي سلام الله عليه وأهل بيته شهادة، انظروا من قبلكم من شيعة عثمان محبي وأهل ولايتي والذين يروون فضائله ومناقبه، فأدنوا مجالسهم وقربوهم أكرموهم واكتبوا إلي بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشرته. شوف التنظيم عندهم، ترى هاي التفتوا إليه، شوفوا ايش قد منظمين لأجل الإضلال والضلال. احنا ما عندنا هيك، احنا قلنا في الحق ما عندنا هيك تنظيم، انه اسماء المؤلفين في الاحاديث اصحاب الروايات ما عندنا هيك تنظيم. هم شوف ايش قد ينظمون امورهم، يكتبوا اسماءهم واسماء ابيهم واسماء عشيرتهم، شوف التنظيم من ذاك الوقت، تنظيم السياسي
ولا إذا في الواحد من النواصب الآن عنده في السلسلة ضد الولاية يا قناة ما تتبناها، بينما شوف أنت الآن إلى في الشيء ذي المقامات اللي بتروح للإذاعات إذا ما 12 ورقة و11 ورقة وإلى آخره.
إيه نعم نعم نعم. ولذلك هاي كلمة أمير المؤمنين أنهم توحدوا على باطلهم وافترقتم على حقهم، أي ما هذا المضمون الحديث. وقد كان لهذا الكتاب كتاب معاوية لعنه الله أثر بارز في إكثار الفضائل لعثمان وخلقها وخلقها له، لما كان يبعثه معاوية إليهم من الصلات والكساء والحباء ويفيضه في العرب منهم والموالي، فكثر ذلك في كل مصر وتنافسوا في المنازل والدنيا، فليس يجي أحد مردود من الناس. شنو مردود من الناس؟ على كل ما أدري التعبير شو اللي يقول، فليس يجي أحد من الناس عاملا من عمال معاوية فأروي في عثمان فضيلة ومن قبل لا كتب اسمه وقربه وشفعه والفلبث بذلك حينه. ثم كتب معاوية إلى عمال قال أنتم مطوخذوا كل شيء، قد قال إن الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل وجه وناحية، سويتوا بعد شوية يصير الله بعد يصلعتكم زين، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة وخلفاء الأولين، خليت تكذبون كذب عدلة مو بس عثمان، ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب سلام الله عليه إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة، فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني، لعنك الله لعن عينك، وأدحض لحجة أبي تراب وشيعتي وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله. وقد قرئ هذا الكتاب على الناس فروية أخبار كثيرة في مناقب الصحابة فمفتعلة لا حقيقة لها، وجد الناس في رواية ما يجد هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر والقي على معلمي الكتاتيب، فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن، وحتى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم فلبثوا بذلك ما شاء الله. وهذا يعرب عن أن الأهواء الشخصية والأغراض المذهبية كان لها أثر بعيد في وضع الحديث. بعدين بعد هؤلاء شوية قاموا شوي ها الناس قاموا يفتضحون أكاذيب واضحة، مثلا من هذا الحديث من هذه الموضوعات الواضحة أمناء الحديث أمناء الله على كتابه على وحيه ثلاث أنا وجبرائيل ومعاوية، كذبة عدلة يقولوا من صحابة الأخيار مثلا كذا مو تساووا مع جبرائيل معاوية، قال وهذا يعرب إلى آخره. فإن الرجوع إلى علم الرجال يختص بمورد الروايات الفقهية. هنا مطلب يطرح المصنف حقيقة يعني ليس في محله نوعا ما، يريد يقول بأن علم الرجال مو فقط المعروف أن علم الرجال وين يبحث مدار بحثه في الأحاديث الإلزامية علم الرجال والأحاديث غير الفقهية، هذا العنوان الجديد بالأخير، هذا مو فقط يرتبط نعم أي يقول إن الرجوع هاي العبارة بعد إن الرجوع لعلم الرجال. لاحظوا علم الرجال يقول بأنه لا يختص فقط في الأحاديث الإلزامية والأحاديث العقائدية بل حتى في الأمور التاريخية، بينما هذا مخالف لسيرة المتشرع بل مخالف لسيرة العقلاء. الآن سيرة العقلاء الآن مو فقط المسلمين، عوف المسلمين الآن المسيحيين اليهود البوذيين يأخذون تاريخهم من أحاديث متسلسلة مسندة متصلة صحيحة معتبرة، نفسنا احنا أصحاب التاريخ تاريخ العامي فضلا عن الإمامي عندهم أسانيد صحيحة، هم يدعون عندهم أسانيد بس من حقيقة مو أسانيد، هم يقولون احنا تاريخنا مسند بس حتى عندهم مو مسند صحيح، كبار المؤلفين عندهم مشكوكون في أمرهم مضعفين، البلاذري والمدائني والواقدي ذولا كلهم أصحاب التاريخ والسنن، ابن إسحاق ها وغيره وغيره كلهم مضعفين، مولانا هم أصحاب المؤلفات التاريخية وسيرة التاريخ هم مضعفين، فأنت تجي تقول ها علم الرجال لازم نجري حتى في القضايا التاريخية، بأي معنى هاي بأي دليل مولانا تجي تقول هذا الكلام؟
ما يثبت التاريخ
بعد ما ناخذ إذن ها بعد علم تاريخ ما يثبت عندنا إلا اللهم الأمور البديهية المتواترة الضرورات مثل وجود النبي صلى الله عليه وآله وجود أمير المؤمنين وجود
بعد يكون نفس الشيء
لا هذه يرتبط في العقائد،
ذاك يربطه بالعقائد. لا القضايا التاريخية سمقت الإمام الحسين تفاصيل مقتل الأمير المؤمنين ها
مسلم يعني ثقة
أحسنت مثلا هذا مو ثقة يعني بالتالي لازم نرد أحاديثه لاحظ شلون
المخنف وجماعته
هذا بي مدح هذا بي مدح عندنا من أسماء من رجالنا يعتبر زين. قال أن الرجوع إلى علم الرجال لا يختص بمورد رواية الفقهية، فكما أن الفقهي لا منتدح له عن الرجوع إلى ذلك العلم يميز الصحيح عن الساقط، فهكذا المحدث والمؤرخ الإسلاميان يجب عليهما، ما نقول يجب، إنما الأفضل جيد ينبغي عليهما الرجوع إلى علم الرجال في القضايا التاريخية والحوادث المؤلمة والمسرة، فإن يد الجعل والوضع قد لعبت تحت الستار في مجال التاريخ والمناقب أكثر منها في مجال روايات الفقهية. ومن حسن الحظ أن قسما كبيرا من تواريخ المؤلفة في العصور الأولى مسندا لا مرسلة، يجي يقول ها الحمد لله أكو إسناد للتاريخ، مولانا يا أول إسناد هذا إسناد كله وضاعين وعام تفتخر بهكذا أسانيد مولانا. لاحظوا كتاريخ الطبري لابن جرير وتفسيري فقد ذكر أسناد ما يروي في كل المجالين، عجيب عجيب عجيب. وبذلك يقدر الإنسان على تمييز صحيح عن الزائد. هسه نعم يمكن قصد هذا البحث في هذا البحث يعني المحدث والمؤرخ الإسلامي يعني على مبنى العامة إيه على مبناهم هيك يعني ما أدري يعني مو المهم مو على مبنانا مقبول يعني شوية ها نوجه كلام المصنف يعني نقول على مبنى العامة أنه لازم تراجعون مو فقط في الأحاديث الفقهية بل حتى في الأحاديث التاريخية. هم نفسهم هم ما ملتزمين مولانا، هم نفسهم ما يلتزمون في الأحاديث التاريخية وجوب الرجوع إلى الأسانيد وإلا لا يصح عندهم كثير من القضايا اللي معتبرة عندهم. هاي قضية مثلا ها قضية عمر، أنا لعنه الله يقول أنه يجي لهذا واحد يشوفه أنه نايم على البساط ويقول لها عدلت فشنو فاطمننت فنمت مهار، هاي أصلا ما بيها سند مع أنه يجي قضية مشهورة معتبرة عندهم وكثير من هالأمور هاي قضايا تاريخية هم ما معتمدين على الأسانيد، فإحنا لا نصير ملوكين أكثر من الملك على تعبيرهم. قال ومثله طبقات ابن سعد المتوفى كذا وغير ذلك من الكتب المؤلفة في تلك العصور المسنة. ولذلك أنا قلت هذا المبحث حقيقة يعني ما كان في محله، ولأجل إيقاف القارئ هسه انتهينا. هسه شنو هي أهم الكتب الرجالية؟ هسه احنا نحتاج حقيقة نحتاج الآن درسنا الضوابط الرجالية في علم الشيعة عند علماء الشيعة الكتب والمؤلفات، شوي نتعرف على بعض الضوابط عند علماء العامة، وإن كان ينبغي حقيقة أن يؤلف ويدرس في الحوزات العلمية الكتب الرجال المقارن، علم الرجال المقارن بين رجال الشيعة وبين رجال العامة، لأنه على المود يخليك شنو على قدم مراجعة الكتب كتب الحديث عند العامة وشون تناقشهم وشون تبحث معهم وتجادلهم في أصولهم وفي كتبهم العلمية. قال ولا غنى للباحث عن الرجوع إلى تلك الكتب الثمينة. أولا راح يذكر أهم الكتب الرجالية عنده. قال الجرح والتعديل تأليف ابن أبي حاتم الرازي، طبع هذا الكتاب في 9 أجزاء إلى آخره. ميزان الاعتدال هذا كتاب مهم. تأليف الذهبي أذهب الله عقله ها كما يقول هذا بيت شعر أنا ما حافظه، يقول هذا من علمائنا، يقول هذا الذهبي مو تتصور ما مضمون الشعر، أن هذا الذهبي مو من الذهب، هذا من بابي ذهاب العقل، هذا مأخوذ مشتق هذا اسمه حقيقة، هذا من النواصب نواصب حقيقة لعين هذا حقيقة الرجل. نعم الثالث ابن حجر، هذا شوية نوعا ما معتدل شوية ها يعني مقارنة مع الذهبي تقول لا هذا معتدل جدا، بس هو بالنتيجة هو أخو عامي بس أكثر أفضل من أي أقل تعصبا أحسن خوش تعبير أقل تعصبا من الذهبي. ولذلك أنا في المراجعات أنا أراجع إما ابن حجر وإما راجع أكو كتاب آخر رح يشير إليه وهو المزي كتاب تهذيب الكمال، ذول حقيقة أنا أشوفهم نوعا ما معتدل في الطرح، ينقل الذم وينقل المدح سيئا، أما مو مثل الذهبي، الذهبي لا متخصص في التقاط السيئات بل وضع السيئات على الرواة خصوصا الشيعة. وأكو أكثر من الذهبي ترى حقدا على الشيعة، أكو واحد يسمونه الجوزجاني، أكو واحد إذا أكو كلش ذاك هو الذهبي، الذهبي يقول أفرط فصار ناصبيا، يقول عن الجوزجاني يقول فلان صار ناصبي، كان له نصب بغض لأمير المؤمنين كان عنده يجي، لأنه الجوزجاني حقيقة ما كان يجي عند كوفي إلا وينتهمه بالكذب والوضع. فالذهبي يجي يقول ليش؟ يقول لأنهم كانوا عامتهم من شيعة علي، وكان للجوزجاني بغض لعلي، نصب لعلي، يصرح هذا الناصب يتهم. فشوف الجوزجاني إيش قد لعد بغض عنده ونصب، هذا الناصب يتهم ذاك بالنصب. وذلك ابن حجر عنده فت كلمة، ليش أنا أقول شوي أقل تعصبا، كلمة كلش لطيفة ابن حجر يقول، يقول أنا أتعجب، أتعجب من ما مضمونة من علمائنا علماء الرجال أنهم يسقطون الراوي إذا رأوا فيه تشيعا ورأوا فيه رفضا، بينما يقوون ويوثقون من كان ناصبيا. هو يصرح ملتفت إلى النقطة، يقول أنا أتعجب في ذلك. هذا ابن حجر قلت لا لا، ليش قلت هذا أقل تعصبا؟ يعني شوية يطرح الأمور بمواقعها. هسه ما أتذكر وين بالضبط، ولا هو عنده كتب كثيرة، عنده شرح الفتح الباري في شرح صحيح البخاري، عنده كتاب تهذيب التهذيب، عنده تهذيب، عنده خلاصة التهذيب، عنده هواي كتب رجالية. أي قال صاحب التاليف الكثير من الإصابة ودرة الكامنة في الآخر. والأصل في هذا الكتاب يعني تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال هو الكمال في أسماء الرجال، تأليف الحافظ كذا محمد بن عبد الغني بن عبد الواحد إلى آخر المقدسي. وهذبه بعد ذلك، إجا وراء الكمال إجا هذبه الحافظ جمال الدين هذا المزي، هذا خوش كتاب عنده، وأسماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وطبع في كذا 35 مجلد. وقام ابن حجر بتلخيص التهذيب وأسماه تهذيب التهذيب، واقتصر. وعنده أيضا لسان التهذيب، عنده أيضا ابن حجر، أنا عندي لسان التهذيب تقريبا 8 مجلدات، تقريبا طلعت جزء كامل تقريبا عنده من رواة الشيعة، ينقل ابن حجر عن كتب رجالية لرواة شيعة من أصحاب الأئمة، ما موجودة عندنا في مصادرنا لحد الآن، ما موجودة في مصادرنا. ينقل عبارات للشيخ الطوسي ما موجودة، ينقل عن الشيخ الطوسي وينقل عن النجاشي، النجاشي يسميه ابن النجاشي مثلا، ينقل عن ابن أبي طي يحيى ابن أبي طي الحلبي، ينقل عنده، وينقل عن مجموعة من علماء كتاب الشيعة في الرجال، مثلا ينقل عن فد واحد من علي بن الحكم، ينقل عن كتابه، ينقل عن كتاب هذا الصحابي اللي من أصحاب أمير المؤمنين ابن أبي رافع، ينقل نماذج من كلمات هذا الكتاب المفقود، ينقل. فحقيقة درر موجودة في كتاب لسان الميزان، أنا فلخصتها فطلعت حقيقة في الجزء من عنده يصير من هذه العبارات اللي تنفعنا في رجال الشيعة. بالنتيجة، وقام ابن حجر بتلخيص التهذيب وأسماه بتهذيب التهذيب، واقتصر فيه على الجرح والتعديل وحذف ما طال به الكتاب من الأحاديث، طبع أيضا في كذا. لسان الميزان أيضا لابن حجر، وهو اختصار لكتاب ميزان الاعتدال الذهبي، وقد ذكر في مقدمة الكتاب كيفية العمل إلى آخره. وهذه الكتب الأربعة هي مصادر علم الرجال عند أهل العامة، فيجب على كل عالم إسلامي الإلمام بها واستعان بها تمييز الأحاديث المرويات المزورة المختلقة على طول الأجيال، كما قال السيوطي فد كلمة أن المحدثين عيال على فلان وفلان وفلان. الكتب المؤلفة في حياة الصحابة، قد قام عدة من المتضلعين في التاريخ والحديث بتأليف كتب حافلة بترجمة صحابة النبي صلى الله عليه وآله، والمهم منها ما يلي: الاستيعاب لابن عبد البر، أسد الغابة لابن الأثير، والإصابة لابن حجر. وقد قمنا بتأليف كتاب بالفارسية كذا، أنه 250 شخص من أصحاب أمير أصحاب النبي الذين شايعوا أمير المؤمنين. انتهى هذا البحث. يقول نقرأ آخر الكلام: هذا نهاية البحث عن القواعد الكلية في علم الرجال، وقد قربت للقارئ الكريم البعيد منها، ولخصت له الأبحاث المسهبة بشكل يسهل تناولها. أشكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأرجو منه تعالى أن يكون ما قدمته من المحاضرات خطوة مؤثرة لتطور الدراسات العالية في الحوزات العلمية المقدسة، حتى يخرج في ظل هذه الأبحاث ثلة متخصصة في علمي الرجال والدراية، كما نرجو مثله في سائر العلوم والفنون. اللهم آمين. بلغ الكلام في سنة كذا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.